أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال الكلام في الفصل الرابع في لواحق البيع، وهي خمسة: الأول النقد والنسيئة. وصل بنا الكلام إلى آخر مبحث النقد والنسيئة. قال المحقق رحمه الله: ولو قوم على الدلال متاعا. يعني شلون؟ يعني أنا أريد أن أبيع متاعا لي، أريد أن أبيع كتبا قماشا، ولكنني لا أتصدى للبيع مباشرة، أحتاج لمن؟ أحتاج إلى واسطة. هذا الواسطة ماذا يسمى؟ الدلال. فأتي للدلال أقول له: اسمع، هذا الكتاب بعشرة دنانير، أقومه أنطي قيمة الكتاب، هذا الكتاب بعشرة دنانير، روح بيع لي. شلون يبيعه؟ قال: ولم يواجبه البيع وجعل له الزائد، هاي صورة، أو شاركه فيه في الزائد، هاي صورة ثانية، أو جعل لنفسه منه، يعني من الزائد قسطا، وللدلال الزائد، هاي صورة ثالثة. دني الصور لازم نفهمهن. الصورة طبعا لم يواجبه البيع، يعني أنا كتابي ما بعت للدلال والدلال راح يبيع أو يربح عليه، لا، الكتاب ما زال لي والدلال مجرد واسطة. زين، هذا الدلال شي حصل؟ شي يربح؟ ثلاث صور أكو لاسترباح الدلال، واضح؟ ثلاث صور أكو لاسترباح الدلال عليكم السلام. الصورة الأولى لاسترباح الدلال، اقرأوا يا العبارة حتى تكتب الصورة الأولى: وجعل له الزائد، هاي الصورة الأولى. شو أقول للدلال؟ أقول له: اسمع، أنا عندي كتب أو عندي قماش، أريد أبيع الكتب، أريد أبيع القماش، بس ما أريد أبيعه بالمباشرة، أنا ما عندي مجال، ما عندي خبرة، وإنما أنت تكون واسطة في بيع الكتب أو في بيع القماش. الواسطة في البيع شي يسموه؟ يسموه دلال. قال لي: ما يخالف. فش قلت له أنا؟ قلت له: هذه الكتب بعشرة دنانير، أو هذا القماش بعشرة دنانير، والزائد لك بيش تبيعهن؟ بدعش دينار إلك. تبيعهن باثناعش دينارين إلك. تبيعهن بخمسطعش خمسة دنانير إلك. إش قد زايد عن العشرة فهو ماذا؟ فهو لك. وأكو روايات شريفة تدل على هذا المعنى، هذا الحكم الشرعي، بروايات شريفة معتبرة. واحد يجي يسأل الإمام عليه السلام، يقول له: أنا عندي شيء أريد أبيعه، فأنطي لأبو محل أو أنطي الدلال أو أنطي الواحد يبيع ويشتري. فش أقول له؟ أقول له: أريد منك عشرة، بيش تبيع أكثر من العشرة فالزايد إلك. فأنطي عباءتي، أقول له: روح بيع لي إياها، أريدها بعشرة، تبيعها بدعش باثناعش بثلاثعش بعشرين خمسة وعشرين، الزايد عن العشرة شنو؟ إلك بعد، أنت وشطارتك. ماذا يقول الإمام عليه السلام في الجواب؟ قال: لا بأس، هاكو مانع. إذن هاي الصورة الأولى، أن أقول للدلال: أيها الدلال، هذا كتابي أريد أبيع بعشرة، بس ما أبيع لك إياه وأنت تروح تبيعه، لا، أنت دلال واسطة، يعني أني تبيعه تبيعه عني، لذلك قال لم يواجبه البيع، يعني ما بعت كتابي للدلال والدلال راح يبيعه، لا، الدلال واسطة، فأقول له كتابي بعشرة روح بيعه، كل ما زاد عن العشرة فهو لك. هاي الصورة الأولى. قال وجعل له، يعني وجعل له المن له للدلال الزائد. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية أو شاركه فيه، يعني في الزائد. يعني ايش قلت له؟ قلت له هذا الكتاب بيع بعشرة، وإذا بعته أكثر من عشرة فأنا وأنت شركاء بمن؟ فيما زاد عن العشرة. يعني ما زاد عن العشرة مو كل إلك، يروح بيعه، يجوز تبيعه بخمسطعش، خب ما أعطيك خمسة أنا، فأنا أنت، ها أنت لست شريكي بالعشرة، بس أنت شريكي بمن؟ فيما زاد عن العشرة، العشرة إلي. يعني إذا بعت بعشرة كش ما إلك، واضح؟ إذا بعت بدعش العشرة لي والدينار الزائد، شو اعتبر؟ شركاء أنا وأنت في الدينار الزائد، الزائد عن العشرة. هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة أو جعل لنفسه منه، يعني من الزائد قسطا. قسطا يعني شنو؟ يعني النسبة. الصورة الثالثة شو أقول لك؟ أقول لك خذ الكتاب بيعه، أنا أريده بعشرة، أنت بيع أكثر من عشرة، بس إذا بعت أكثر من عشرة فلي نصف ما زاد عن العشرة، أو ثلث ما زاد عن العشرة، أو ربع، أو خمس، أو سدس، أو سبع، أو ثمن، أو تسع، أو عشر ما زاد عن العشرة. واضح؟ ذني ثلاث صور، أكرر الصور الثلاثة من البداية. عندي كتاب أرد أبيعه، وأنا ما عندي قدرة أن أبيع، لا عندي دكان ولا عندي وقت ولا عندي خبرة، أستعين بمن؟ أستعين بدلال. الدلال على قسمين، مرة الدلال يشتري منك ويروح يبيع، ومرة ما يشتري منك، يقول لك جيب أبيعه واجيب لك فلوسك. إذا اشترى من عندك وراح باعه يصير يبيع مرابحة، وكلامنا هنا في بيع المرابحة. ليش؟ لأن اشترى من عندك مثلا، عليكم السلام، اشترى من عندك مثلا 10 دنانير، من يبيع مرابحة؟ إذا قال له قد رأس المال شي جاوبهم 10 دنانير، ما كذب ويبيع. احنا كلامنا وين؟ لم يواجبه البيع، انا ما بعت كتابي للدلال، وانما الدلال مجرد واسطة، لم يواجبه البيع. شو اقول للدلال؟ قال ثلاث صور. تقول للدلال ثلاث صور. الصورة الاولى، ايها الدلال هذا الكتاب اريده بعشرة، روح بيعه، كل ما زاد عن العشرة فهو لك. بعت بعشرة ونص، النص لك. بعت بدعش دينار إلي. بعت ب12 دينارين إلك. الصورة الثانية أقول للدلال هذا الكتاب أريده بعشرة، وما زاد عن العشرة فأنا وأنت شركاء. ما زاد عن العشرة مو إليك، أنا وياك بي شنو؟ شركاء. الصورة الثالثة أريد الكتاب بعشرة، وما زاد عن العشرة شنو إلي بي؟ نسبة، نسبة، ربع، خمس، ثمن، والباقي إلك، والباقي إلك. المهم ذني ثلاث صور. أخذ الدلال الكتاب وراح باع مثلا ب12 ب13 ب11، قال له احنا نشتري، بس شو نريد منك؟ شو نريد؟ نريد نشتري مرابحة، نريد نشتري مرابحة. إذا أردنا نشتري المرابحة معناها لابد أن تخبرنا بمن؟ بالثمن الواقعي للكتاب. يقدر يقول لهم ثمن الكتاب 10؟ لا، لأن هاي العشرة من وضع العشرة؟ من وضع العشرة؟ المالك. أما اللي يريد يشتري شي يريد؟ يريد المالك بكم اشترى الكتاب. يجوز مشتري بثمانية، يجوز مشتري بسبعة، يجوز مشتري بخمسطعش وقاعد يخسر بيه. الدلال ما يعرف الثمن الواقعي، الدلال ايش يعرف؟ تسعيرة المالك، تسعيرة المالك. الثمن الواقعي المالك لم يقله، بس هو يعرفه، وإنما سعر على الدلال. الدلال ايش يعرف؟ التسعيرة. والتسعيرة مو معناها هي الثمن الذي اشترى به المالك الكتاب، والآن يريد يبيعه بهذا الثمن نفسه. فمهما أخبر الدلال لن يخبر عن الثمن الواقعي، راح يخبر عن التسعيرة. والذي يشتري على نحو المرابحة ما العلاقة بالتسعيرة، العلاقة بمن؟ بالثمن الواقعي. لذلك قال المحقق رحمه الله: لم يجز بيع ذلك مرابحة. هو الفكرة صارت بعد واضحة، هذا الحكي كله على مود هاي النتيجة، لم يجز بيع ذلك مرابحة. ليش؟ لأن الثمن الواقعي ما معلوم للدلال، والعشر دنانير هاي مو الثمن الواقعي، هاي تسعيرة ما سعره المالك للدلال في أن يبيع وفي أن يربح. قال: ولو قوم المالك على الدلال، قوم متاعا كتبا بعشرة دنانير مثلا، ولم يواجبه البيع، ما عقد بيع وياه حتى نقول الدلال اشترى بعشرة من حقه يبيع مرابحة، لا، ما باع للدلال، قال للدلال أنت وكيل من قبلي في أن تبيع ولك شيئا ولك ربحا. قال: وجعل للدلال الزائد، يعني الزائد عن العشرة، أو شارك المالك، شارك الدلال فيه يعني في الزائد، أو جعل، منه جعل؟ المالك لنفسه منه، منه يعني شنو منه؟ من الزائد قسطا، يعني نسبة، ربع، ثلث، خمس، قسطا المن، نسبة المن للمالك وللدلال ما زاد عن تلك النسبة. يعني إذا ثلث للمالك معناها شقد للدلال؟ ثلثين. إذا ربع للمالك يعني شقد للدلال؟ ثلاثة أرباع. قال: لم يجز بيع ذلك مرابحة، لأن الثمن الواقعي غير معلوم للدلال، ولا يستطيع الدلال أن يقول الكتاب ثمنه عشرة، نقول له خطأ، هذا مو ثمن الكتاب، هاي تسعيرة المالك. من يدري الكتاب بكم اشتراه المالك؟ يجوز بيشتري بتسعة، يجوز بثمانية. أبو المرابحة شي يريد، ما له علاقة بالتسعيرة. أبو المرابحة شي يريد؟ الثمن الواقعي، الثمن الواقعي الذي اشترى فيه المالك الكتاب. إذا علم ماكو إشكال، مرابحة تصير. لذلك قال بعد ذلك: ويجوز لو أخبر بالصورة كما قلناه في الأول. شنو مقصود كما قلناه في الأول؟ ارجع الدرس البارحة، درس البارحة مو كان عندنا مسألتان، المسألة الأولى وبعدين شنو يجي وراها؟ المسألة الثانية. اقرأ وياي المسألة الثانية: من اشترى أمتعة صفقة لم يجز بيع بعضها مرابحة، سواء قومها أو بسط الثمن عليها وباع خيارها، صح لو لا؟ بعدين شنو قال؟ ولو أخبر بذلك. هذا مقصوده، هذا مقصوده عندما قال: ويجوز لو أخبر بالصورة كما قلناه في الأول. ولو أخبر بذلك جاز، يعني جاز البيع، لكن يخرج عن وضع المرابحة. طبعا ذيك الصورة مسألة صفقة واحدة لأشياء متعددة، هنا شنو؟ مو أشياء متعددة، فجاز حتى مرابحة. ويجوز لو أخبر بالصورة كما قلناه في الأول. زين الدلال شي يحصل؟ قال حينئذ الدلال يحصل ترى أجرة، يحصل أجرة الدلال إلى نسبة من الربيح فيما لو كان هناك تسعيرة. أما إذا لا، الثمن الواقعي، يعني شلون جيت للدلال قلت له تعال ترى أنا مشتري هذا الكتاب بعشرة دنانير، أنا مشتري بعشرة دنانير، روح بيع مرابحة، فإجى الدلال عرض للبيع، عرض الكتاب للبيع. طبعا الدلال ما اشترى الكتاب، إنما عرض الكتاب لمن؟ عرض الكتاب للبيع. إجا واحد قال له أنا أشتري الكتاب مرابحة، يعني شلون؟ يعني اذكر لي رأس المال. أقول له رأس المال على ما قال المالك 10 دنانير. قال له أنا أشتريه مرابحة على أن ربح 10 دينار. يعني بيش راح يشتريه؟ ب11 دينارا. ذني 11 دينار لمن؟ لمن 11 دينار؟ للمالك. الدلال ما له علاقة بالربح، لأن الربح منين متفرع؟ من الثمن الأصلي. فإذا الثمن الأصلي 10 وأعطي ربح دينار، يعني ذني 11 للمالك. الدلال قال جين، يعني أنا تعبت ورحت وجيت، شنو لي؟ نقول له أنت لك أجرة المثل، نقدر التعب مالتك، احتمال التعب مالتك يقدر دينارين نعطيك دينارين، واحتمال يقدر نصف دينار نعطيك نصف دينار. ليس لك من الربح شيء، لأن حسب المرابحة الربح لمن؟ للمالك الأصلي. واضح الفكرة؟ قال ويكون للدلال الأجرة والفائدة للتاجر. أقول لي زين، بعد شنو عندك؟ الصورة واضحة صارت عندنا، شنو عندك؟ قال عندي بقى شيء أخير، سواء كان التاجر دعاه أو الدلال ابتدأه. يقول ترى ماكو فرق، هاي الحلول الشرعية ماكو فرق. مرة التاجر هو الذي يذهب للدلال يقول له تعال بيع كتابي أو بيع قماشي، ومرة الدلال هو الذي يأتي للتاجر، فشي يقول له؟ شي يقول للتاجر؟ يقول اعطيني كتبة خل أبيعهن، أنا أفتر بالسوق أبيعهن، أو اعطيني القماش خل أبيعه. يقول لا فرق، هذا الحكم الشرعي ما بيفرق، سواء كانت الدلالة بطلب من التاجر والمالك أو كانت بطلب من نفس الدلال. يقول له زين خوف، هذا واضح ماكو فرق، ليش الذكرى؟ لما يذكر بهتش كيفية يعني أكو خلاف. قال بلى، ومن الأصحاب من فرق، ومن الأصحاب من فرق، يعني الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والقاضي ابن البراج وتبعهم العلامة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، حيث قال هؤلاء، شوف الخلاف الذي قالوه، للدلال ما زاد عن الشرط إن كان هو إن كان المالك هو من ابتدأ بالطلب. يعني المالك هو صح للدلال، قال تعال أخذ كتبي أخذ قماشي روح بيعه ب10، أنا أريد ب10، راح باحث ب12. الدينارين لمن؟ للدلال. الدينارين للدلال، لأن من الذي طالب الدلال بالبيع؟ من اللي صاح له؟ من اللي دعاه؟ من؟ التاجر. التاجر قال 10 نعطي 10، وما زاد، وما زاد للدلال. وأما إذا الدلال هو الذي ابتدأ وهو الذي طلب من المالك ذلك، شنو معناها؟ معناها الدلال كالمتبرع، ما حد ما صاح له، ما حد ما قال تعال، هو كالمتبرع. فإذا كان كالمتبرع ما له نسبة، شنو إله؟ أجرة، إله أجرة، يعطى أجرة. واضح إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله. هكذا فرق هؤلاء العلماء في هذه الصورة. هسه ليش فرقوا؟ عندهم دليل لو ما عندهم دليل، مجرد ظنون، مجرد احتمالات، هذا بحث طويل. احنا علينا اعطاء الحكم وليس البحث في الأدلة. انتهى الكلام بحمد الله عز وجل بلحاظ الفصل الأول من فصول لواحق البيع. الفصل الثاني قال فيما يدخل في المبيع. هسه احنا الآن لما ابيع بيت، أكو أشياء العرف يحكم بأنها مستثنات، مثل سخان الماء مثلا. ما يجي يقول لي ليش السخان شلته، أنا اشتريت البيت مع السخان بس تاكل ماء عادة شنو ضمن المبيع، واضح؟ الأبواب الشبابيك ضمن المبيع. فأكو أشياء العرف الآن يحكم بأنها ضمن المبيع، وأكو أشياء العرف يحكم بأنها ليست ضمن المبيع. هاي المسألة تريد تتكلم ما هو ضمن المبيع وما هو خارج ضمن المبيع. قال: فيما يدخل في المبيع، من باع أرضا لم يدخل نخلها ولا شجرها إلا أن يشترط. بس واحد لما أبيع لأرض وهاي الأرض بها شجرة بها نخلة، يقول الشجرة لا تدخل في ضمن المبيع والنخلة لا تدخل في ضمن المبيع، طبعا بشرط إنه شو نعبر، ماكو شرط ضمني. الشرط الضمني شنو معناه؟ معناه شرط عرفي. الآن احنا عندنا عرفا لمن واحد يشتري أرض والأرض بيها شجرة بيها نخلة، تدخل الشجرة والنخلة ضمن الأرض أو لا تدخل؟ نعم تدخل. فهنا يتكلم بغض النظر عن الشرائط الضمنية، يعني بغض النظر عن الشرائط العرفية، لا بغض النظر عن هذه الشرائط. إنسان باع أرض وهذه الأرض مثلا فيها نخيل، أنت بعت الأرض، لو بعت الأرض مع النخيل أقول لا بعت الأرض وأما النخيل أقدر أقلعه وأخذه، أقلعه وأخذه. يقول فبيع الأرض بما هي أرض لا يلزم منه بيع النخيل، لأن عرفا عرف السابق وشرعا الأرض شيء والنخيل شيء آخر. تباع الأرض بلا نخيل ويباع النخيل بدون الأرض، هذا وارد فقها، وارد واحد يشتري نخيل بس ما يشتري البستان، الأرض ما يشتريها بس النخيل يشتري، يصير وارد هذا عرفا وشرعا وارد. أو يشتري الأرض ما يشتري النخيل، هم وارد شرعا وعرفا. فإذا لم يشترط أن يكون النخل ضمن المبيع أو الشجر ضمن المبيع، الشريعة ماذا تقول؟ تقول لا مانع أن تشترى الأرض بلا نخيل والنخيل بلا أرض. فإذا اشتريت أنت الأرض ما لك حق تقول والنخيل معه، ورا ما تشتري وتخلص تقول ترى النخيل وياه، نقول لك لا، مكتوب بالورقة اشتريت أرضا، نخيل ماكو. خصوص السابقين، سندات قديمة موجودة بعضها عندي، مات آبائنا وأجدادنا هواية يدققون، قارئ أنا بعض السندات القديمة هنا في النجف، يدققون في مسألة ما يباع والحوض. إذا البيت بيه حوض قبل يحطون بيه حوض، ماكو تانكيات، حوض، الحوض هم ما ضمن ما يباع، واسترداب الكذائي والشباك الما أدري مطل على وين، يدققون بالأشياء لأن كان متعارف أن تباع الأشياء مجزأة. زين إذا اشترطنا أشتري منك الأرض بشرط النخيل معها، ماكو مانع. إذا أكو شرط يتبع الشرط، وإذا ما أكو شرط فالأرض وحد والنخيل وحد. فقال الثاني: فيما يدخل في المبيع، من باع أرضا لم يدخل نخلها ولا شجرها إلا أن يشترط. حتى البيت إذا أرض واسعة وبيها بالطرف بيت مبني لا يدخل في ضمن المبيع إلا أن يشترط. فإذا أنا اشتريت الأرض فقط بالحق أقول له تعال هذا البيت شنو، لو تبيع لي مثلا، لو تأجر لي البناء، لو تأخذ الطابوق والأخشاب والشبابيك والأبواب وتأخذها وتنصرف، لأن أنا اشتريت الأرض ما اشتريت الدار، نفس الشيء. وفي رواية، والرواية صحيحة من حيث السند، وإن كانت مكاتبة يعني ترسل إلى الإمام كاستفتاء ويجيب عنها الإمام بخطه، وهذا شيء يسبب بعض الأحيان، يسبب كلام عند علماء الرجال على أن هذا هل هو خط الإمام، شلون يصير عندنا يقين بأنه خط الإمام، قد يكون مو خط الإمام لأن الراوي يقول أنا كتبت للإمام ورجع للجواب وقرأت الجواب، إيه من يقول هذا خط الإمام؟ لو سامع الإمام هو ثقة الرجل، لو سامع الإمام مثلاً شي يصير عندنا خبر ثقة، بس هو ما سمع الإمام، هو وصلت له رقعة مكتوب بها الجواب. فأكو كلام في المكاتبات يناقشون في المكاتبات، لكن بعض المكاتبات شي يقول المكاتب، شي يقول وهو بخط أبي الحسن. هي دائما المكاتبات، أغلب المكاتبات مع الإمام الهادي عليه السلام والإمام الحسن العسكري عليه السلام، نظرا إلى إقصائهما في سامراء، أغلب المكاتبات عن الإمامين عليهما السلام. فيشهد، هو يشهد وهو ثقة فيقبل قوله وهو بخط أبي الحسن وهو بخط أبي محمد. المهم هذا مو بحث رجالي، بس هي مكاتبة تعطيك ملحوظة، رواية صحيحة إلا أنها مكاتبة. انظر ماذا قال: إذا ابتاع الأرض، ابتاع يعني شنو؟ يعني اشترى، بحدودها وما أغلق عليها بابها فله جميع ما فيها. هاي مصطلحات قديمة. إذا واحد راح يراد يشتري أرض واسعة، زين هاي الأرض الواسعة ما يدري شنو بيها، شنو بيها من بناء، شنو بيها من زرع، شنو بيها من نخيل. فشي يقولون سابقا: اشتريت هذه الأرض بما حوت وما فيها. أو إذا اشترى بيت شي يقول، هسه ما يعرف زوايا البيت شنو بيه شنو ما بيه، فشي يقول: اشتريت هذه الدار بما أغلق بابها، يعني شكو جو الدار إلي. وذاك يقول له بعته، يقول له لا بأس لا مانع. فإذا صارت هيتش كلمات ايش تعتبر هذه؟ قرائن عليما على دخول ما في الأرض ودخول ما في الدار ضمن المبيع. ثم قال: ولو ابتاع دارا دخل الأعلى والأسفل، الأعلى يدخل والأسفل، إلا أن تشهد العادة للأعلى بالانفراد. إحنا الآن في بيوتنا البيوت الأفقية مو العمودية، إذا واحد اشترط البيت معناه الطابق الأول والثاني والسرداب إله، صح لو لا؟ كل يأخذه. بس بالبناء العمودي العمارات والشقق لا، العرف شو يقول؟ العرف يقول هاي شقة، شقة مثل موجودة في الطابق الثاني لا تلحق بها الشقة الموجودة بالطابق الثالث، ولا تلحق بها الشقة الموجودة وين؟ في الطابق الأول. وإنما هناك استقلالية، فالعرف يحكم. هو دائما ترى يرجعنا للعرف، لا بد من ذلك. العرف يحكم ما هو الداخل وما هو الخارج. ولو ابتاع يعني ولو اشترى دارا دخل الأعلى والأسفل، إلا أن تشهد العادة للأعلى بالانفراد. زين، ولو باع نخلا مؤبرا، مؤبر يعني شنو؟ يعني ملقح. فالثمرة لمن؟ للبائع، إلا أن يشترط. وهي مسألة أيضا معروفة، يعني رحت أنا أريد أشتري نخل، أريد أشتري بستان والبستان بيه نخل، أريد أشتري النخل، إيش بيه؟ النخل بيه تمر مؤبر يعني ملقح، هذا الطلع ملقح. يقول أنت إلك الأرض، إلك النخيل، أما التمر الملقح أي متى لقحه؟ متى لقحه؟ قبل من؟ قبل البيع والشراء، فهو للبائع. يعني أنا لما أشتري الأرض وأشتري النخيل أنتظر إيش وقت هذا يصير تمر، أتصل بالبائع أقول له تعال خذ تمرك، لأنه لقح وانعقد، انعقد كثمرة قبل من؟ قبل البيع. إلا أن يكون هناك شرط، يعني أقول له أشتري منك الأرض والنخل وبعد والثمرة الملقحة أم أشتريها؟ إذا كان هناك شرط لا بأس، إذا ماكو شرط فإن الثمرة لمن؟ للبائع. أي إذا أكو يعني نعبر عنه شرط ضمني، يعني العرف يحكم، إذا حكم العرف وكان شرطا ضمنيا ماكو مانع. بس بعض الأحيان لا، العرف ما يحكم، أريد أشتري أرض وهاي الأرض هو زارع بيها شلب، زارع بيها حنطة، زارع بيها شعير، خب مو لي هذا، ليس لي، وإنما الحصاد إله، لأن قد انعقد وين؟ انعقد قبل البيع، فهو يملكه وباع الأرض دون الزرع. وكذا لو باع شجرة مثمرة، الثمرة لمن؟ للبائع، إلا أن يشترط. وكذا لو باع دابة حاملا، الحمل لمن؟ للبائع، إلا أن يشترط. يعني واحد يجي قال بدي اشتري بقرة، بعتك هذه البقرة بس البقرة حامل، فما في بطنها لمن؟ للبائع، إلا أن يشترط. المشتري يشترط، يقول اشتري البقرة وما فيها، إذا اشترطها الشكيل فالحمل يعتبر ضمن من؟ ضمن المباع. أما إذا أكو عرف خاص، أما إذا أكو قرائن، هذا بحث آخر. قال على الأظهر. لماذا قال على الأظهر؟ لأن هذا الحكم هو المشهور، الحكم هو المشهور، وهو أن الحيوان إن كانت حامل فما في بطنها للبائع وليس للمشتري إلا أن يشترط، هذا هو المشهور. وخالف الشيخ الطوسي والقاضي ابن البراج عليهما الرحمة والرضوان، قالوا لا، مسألة الحمل شو اعتبروا الحمل؟ اعتبروا جزء منين الحمل؟ شو اعتبروا؟ جزء من المباع، مو منفصل، فهو جزء من المباع. فمن باع بقرة وهي حامل فالبقرة للمشتري والحمل للمشتري، كالدجاجة التي في بطنها بيضة. أروح أنا أشتري دجاجة أخذها للبيت، ورا ربع ساعة تبيض، البيضة المن؟ للبائع لو للمشتري؟ للمشتري، تعتبر للمشتري. ثم قال رحمه الله: ولو لم تؤبر النخلة فالطلع. إذا ما لقحت شو يسموه؟ يسموه طلع، بعد ما يسموه تمر، ورا ما يتلقح يتحول إلى مرحلة ابتدائية التمر. إذا ما لقح يعني بس طلع موجود، هذا الطلع اللي شنو؟ اللي هو شو نعبر عنه؟ كالزهرة بالنسبة إلى باقي الثمار. يعني مو بالضرورة يصير تمر، مو بالضرورة يصير تمر إذا لم يلقح. طبعا هو يلقح من يا ناحية، يلقح بناحيتين، مرة الإنسان يلقح نفسه، ومرة هو عن طريق الهواء، عن طريق الحشرات يلقح. بس عادة إذا لقح عن طريق الإنسان، يعني هو اللي يجيب شنو اللي نسميه إحنا الطوز الذكري، هو اللي يجيبه يخليه، يصير أفضل التمر حسب العادة، يصير أفضل. المهم، فإذا كانت النخلة أرد اشتريها وبيها شنو طلع بس ما ملقح، واشتريتها ورا شهر ثلاثة صار تمر، هو تلقح من خلال الهواء، من خلال الحشرات صار تمر، إلي له للبائع. قال: بما أنه غير ملقح، لمن اشتريت غير ملقح فهو لك وليس للبائع. جيد، بقي الكلام في الأمر الثالث، بسيط. قال رحمه الله: في القبض إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع والثمن. إطلاق العقد يعني شنو؟ يعني لم نشترط لا تأخير الثمن بما يسمى نسيئة، ولا تأخير المثمن بما يسمى سلم أو سلف، لم نشترط ذلك، وإنما هو البيع المتعارف عندنا، بعتك واشتريتك. هذا الإطلاق بلا قيد تأخير الثمن وبلا قيد تأخير المثمن، ماذا يقتضي الإطلاق؟ الفورية في القبض والإقباض. جيد، كيف يتم القبض والإقباض؟ مو الأمور تختلف. إسا أقبضك الدينار معروفة، أطلع من جيبي دينار وأخليه في يدك. أقبضك الكتاب معروفة، أخلي الكتاب بيدك. زي شلون أقبضك الدار؟ أما أخليها بيدك؟ شلون أقبضك البستان؟ هم أخلي البستان بيدك؟ شلون أقبضك الدابة أو العبد المملوك أو الأمة؟ إذن القبض هو عنوان واسع، بس كل شيء بحسبه، كل شيء بحسبه. الدينار أقبض بإيدك، أما البستان ما أقبض بإيدك، أحول بينك وبينه، يعني ما أدخل، أقول لك هذا وياك، أدليك عليه أقول لك تفضل البيت، شلون أقبض البيت؟ أعطيك مفاتيحه. هو ما قبضك البيت كله بيدك، ما يصير، هذا أمر تكوينا غير ممكن. أعطيك المفاتيح، ما أظل قاعد بي، أطلع من عدة، ما أجره، ما قاعد بي ناس، ما أجيب أغراضي وأسوي مخزن، هذا معناه أنه أقبضك المنزل، معناه أسلمك المفاتيح والمنزل فارغ. فهنا يدي باحث هاي المسألة، ما هو معنى القبض والإقباض؟ قال إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع والثمن، والقبض هو التخلية فيما لا ينقل كالعقار، فيما لا ينقل كالدار كالبستان كالمزرعة كالأرض كالعقار. شنو معنى أقبضك؟ شنو معنى تخلية؟ أسلمك مفتاح أو أسلمك الأرض، بمعنى أنا لا أمنعك منها أبدا. وكذا فيما ينقل، قال حتى فيما ينقل هم التخلية كافية. يعني شلون؟ مو بعثك الكتاب، هذا الكتاب موجود، أقول لك أخذ، مو إلا أشيله وأعطيك يا بيدك، ماكو مانع، موجود، أقول له هذا الكتاب أخذ. أو دينار، أنا اشتريت منك كتاب وأنت تريد من عندي دينار، الدينار أقول له هذا الدينار، هذا موجود أخذ. فلا أمنعك من قبضه، لا أمنعك من أخذه، لا أمنعك من الاستيلاء عليه، بس مو إلا أجيب بيدي وأخلي بيمن وأخلي بيدك، لا مانع. وقيل قاله الشيخ الطوسي والقاضي ابن البراج وابن حمزة والسيد ابن زهرة عليهم الرحمة جميعا، في القماش هو الإمساك باليد. بس هذا يعني مثل ما يقولون تضييق، ما له داعي، يقول بالقماش إذا تريد تبيع وتسبب قبض وإقباض كون باليد، سلم القماش باليد، ما بس هذا تضييق، ما له داعي. حتى لو أقول أخذ هذا القماش، مو لأسلم إياه باليد، أخلي بينه وبين القماش، ماكو مانع على أي حال. وفي الحيوان قال هو نقله، فلان يريد قبض حيوان يعني أنقل الحيوان، أنقله من مزرعتي مزرعته، من بيتي لبيته، اللجام من يدي إلى يده. ويجب تسليم المبيع مفرغا، إذا بعت الدار شلون تسلم الدار؟ فرغه من عائلتك، من أغراضك، من آثاثك. فلو كان فيه متاع فعلى البائع إزالة المتاع، لأن هذا خلاف إيش؟ خلاف أن المشتري يريد، شو يريد؟ يريد بيته، وأنا ما يحق لي بعد أن أضع متاعا في هذا البيت لأن بعته، وإذا وضعت متاعا في البيت والمشتري لا يقبل يعتبر غصب، ما يجوز. ولا بأس ببيع ما لم يقبض ويكره فيما يكال أو يوزن، هاي خوش مسألة. نفس الحال، شلون؟ لا هم كأنما اسم نص، ما أتذكر أكو نص بيجي شيء، بس هم كأنما يحكمون العرف أكثر من اللازم في بعض الأمور، خصوص القماش السماء، أدري أنه أكو عادة كانت معمول بها بهاي الطريقة، أو أكو رواية مثل أن الإمام لما اشترى قماشا وضع يده رأسا، هم مش عمموه، عمموه كشرطين، إيه جيد. المسألة اللي وصلناها هي مسألة بيع ما لم يقبض، وهاي لعله المسألة تكون محل ابتلاء في بعض الأحيان. يعني أنا مو أشتري من عندك كتاب، أبيع قبل ما قبض منك، أشتري من عندك دابة أبيعها قبل ما أقبضها، أشتري من عندك طعام أبيع قبل ما قبضه، هذا جائز لو مو جائز؟ أنا اشتريت، دفعت الثمن وقلت لك انتظرني، أدز واحد يأخذ الكتاب، أدز واحد يأخذ الدابة، أدز واحد يأخذ الطعام، أنا ما رحت بعت الكتاب بعد اللي اشترى من عند الكتاب، أنا ما قابضه، أقول يقول لي وين الكتاب؟ أقول روح أخذه من فلان، فبعت الكتاب قبل أن أقبضه، وبعت الطعام قبل أن أقبضه، وبعت الدابة قبل أن أقبضها، يصير لو ما يصير؟ قال رحمه الله: ولا بأس ببيع ما لم يقبض. يعني ما لم يقبض من قبل من؟ من قبل المشتري. المشتري يشتري وما يقبض ويبيع قبل أن يقبض، قال لا بأس، بس يكره فيما يكال أو يوزن. يقول يكره، هسه الكتاب لا يكال ولا يوزن، لا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه. الدابة لا تكال ولا توزن، لا بأس أن تبيعها قبل أن تقبضها. أما الحنطة والشعير مما يكال ويوزن، يكره أن تبيع الحنطة والشعير، تبيعها قبل ما تقبضها. يعني أشتري حنطة أشتري شعير، الحنطة مما يكال ويوزن، أشتري حنطة وأشتري شعير ما أقبضها، أبيعها قبل ما أقبضها. قال يكره فيما يكال ويوزن، وتتأكد الكراهية في الطعام. يعني الحنطة والشعير تتأكد به الكراهية، لأن أكو أشياء تكال وتوزن إلا أنها شنو؟ إلا أنها ليست طعاما. قد أشياء تباع بالكيل وتباع بالوزن إلا أنها ليست طعاما. مثل من يكال ويوزن بس هو ليس بطعاما، معادن الذهب والفضة يباع بالكيل والوزن، خب لا يوكل. جيد، يقول بالطعام بالحنطة والشعير الكراهة مؤكدة. وقيل قاله الشيخ العماني رحمه الله يحرم، بس بمن يحرم قصده؟ مطلقا كل ما يكال ويوزن لا يجوز أن يباع قبل أن يقبض، هكذا قال الشيخ العماني. أما الشيخ الصدوق والقاضي ابن البراج والشيخ الطوسي والسيد ابن زهرة عليهم الرحمة فقالوا ما يكال ويوزن يحرم أن يباع قبل أن يقبض إن كان طعاما. خصصوه بمن؟ خصصوه بالطعام، الحرمة خصصوه بالطعام. وفي رواية، وهي رواية صحيحة، وفي رواية لا تبيعه حتى تقبضه إلا أن توليه. يعني شنو توليه؟ يعني تبيعه بنفس السعر، تبيعه بدون ربح وبدون خسارة. التولية تبيعه بدون ربح وبدون خسارة. لمن قال الإمام عليه السلام في هذه الرواية الصحيحة إلا أن توليه، صار عندنا معرفة بشيء، وهو أن سبب الكراهة أو سبب الحرمة خوفا منين؟ من الربا. مو هذا يكال ويوزن؟ خوفا من الربا. يعني أنا أشتري 100 كيلو من الحنطة ب100 دينار قبل ما أقبضها، أبيعها ب110، يقول أكو شبهة ربا خاف الصير، لذلك بيعها ب100. اشتريتها ب100، بيش تبيعها ب100 حتى نصل زيادة، وبذلك ترتفع الكراهة أو ترتفع الحرمة على شبهة. يعني يظهر الفقهاء القدماء لما يذكرون الحرمة يقصدون الأمرين: حرام تكليفا وفاسد وضعا. لا المهم أنا اشتريتها بس ما قبضتها، بس هي معلومة أنا اشتريت كذا كيل وكذا وزن، خوفا من الربا، خاف يصير ربا عندهم، ترتفع الأسعار تنخفض الأسعار لعله من هذا الباب. المهم الرواية شو تقول؟ لا تبيعه حتى تقبضه إلا أن توليه، يعني تبيعه بيع تولية، يعني برأس المال. ولو قبض المكيل وادعى نقصانه فإن حضر الاعتبار فالقول قول البائع مع يمينه. أنا شو اشتريت؟ اشتريت حنطة أو شعير، يعني مما يكال أو مما يوزن. يا بش قد اشتريت؟ 100 كيلو حنطة، 100 كيلو شعير كل الزين، قبضته؟ قال إيه قبضته. كان شنو مشكلتك؟ قال طلع 90 كيلو حنطة، 95 كيلو شعير. أقول دقيقة، لما وزنوا إلك وكيلوا إلك أنت موجود لو ما موجود؟ إذا شنو قال؟ فإن حضر الاعتبار، يعني إيش حضر؟ حضر الكيل وحضر الوزن. فشنو الحل؟ أقول له إذا حضرت الاعتبار شو وين شنت؟ وأنت مو حاضر وياهم لما الكيلوا ولما وزنوا، وين شنت؟ إذن أنت مدعي للنقيصة، أنت مدعي للنقيصة، روح جيب بينة. إذا ما جاب بينة، القول قول البائع مع يمينه، يعني يعتبر البائع مدعى عليه، يعتبر البائع منكر. فإذا كان منكرا على المدعي البينة وعلى المدعى عليه وعلى المنكر اليمين، هذا معنى القول قوله مع يمينه. يقول له تعال أيها البائع، هذا صاحبنا اشترى من عندك 100 كيلو وحضر وياكم بالوزن، راح لأهله يقول هذا 90 كيلو، فهو يدعي النقيصة وبين ما عنده، احلف انت طيت 100 كيلو القضية تنتهي. قال ما عندي مانع، والله طيناه وزناه 100 كيلو وطيناه هي، ما عليش بعدها ما عليش. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية، اجانا زيد قال انا اشتريت 100 كيلو حنطة وقبضتها، لما وزنتها عندي بالمحل او بالخان او بالبيت لقيتها 90. انقل اسألك سؤال، انت حضرت الوزن لو ما حضرت الوزن شنو كان جوابه؟ قال ما حضرت. الصورة الثانية هاي، قال لم احضر الوزن، لما وزنوا انا مو وياهم، قلت لهم اجي، قالوا لي لا تجي، احنا راح نوزن وندز لك، فانا لست معهم عندما وزنوا وكيلوا، انا مو وياهم. حينئذ نذهب للبائع نقول له ايها البائع، انت مدعي المن، مدعي للتطابق، يعني انت تدعي انك وزنت 100، عليكم السلام، تدعي وزنت 100، جيب بينه جيب شهود، انتوا لما وزنتوا لهذا الرجال وزنتوا له 100، اذا جاب بينه انتهت القضيه، واذا ما جاب بينه فالقول قول المشتري مع يمينه، لان المشتري اصبح هنا شنو اصبح المشتري؟ اصبح مدعى عليه، لان البائع يدعي انه قدم 100 كامله والمشتري ينكر ذلك، يقول لا والله ما طاني 100، حسبتهن وزنتهن كيلتهن طلع 90، 95 مو 100. فهنا تنقلب القضيه، لما يحضر فيما لو لم يحضر الوزن والكيل. الوزن قلنا الوزن تقاس الاشياء حسب الثقل، كيلو كيلوات 3 كيلوات حسب الثقل، وسابقا الاصل هو الوزن، يبيعون حسب الثقل، ثقل الاشياء، عليكم السلام. وقلنا سابقا هذا وضحناه طبعا، وقلنا سابقا قالوا يعني يجيك واحد يقول لك اريد كيلو كيلو وين 3 كيلوات 4 كيلوات، صعبه تحط بالميزان وتوخر. فسووا جابوا كيلو وسووا له ظرف بقد الكيلو، شلون اللي احنا نسميه مثلا كوب هو يسموه مكيال، سووه بقد الكيلو للتسهيل. فإذا جاك واحد قال لك أريد 10 كيلوات، ما تحط 10 كيلوات وتجيبه بالميزان بعد، لا، تغرف له كم غرفة؟ 10 غرفات. فللتسهيل تحول الوزن، لمن تحول؟ للكيل، والكيل أصله وزن. لذلك شو يقولون؟ هذا الكيل كر، هم عندهم عرفهم كر، يعني شنو كر؟ يعني في زماننا 400 كيلو، 400 كيلو. فللتسهيل تحولوا من الوزن إلى الكيل من باب التسهيل. فالكيل هو الحجم الذي يساوي نفس الوزن، الحجم الذي يساوي نفس الوزن. جيد. قال ولو قبض المكيل وادعى نقصان المكيل، فإن حضر الاعتبار حضر الوزن والكيل، فالقول قول البائع، لأن البائع شنو؟ منكر. فالقول قول البائع مع يمينه، لأن المشتري يدعي النقصان والبائع ينكر النقصان. وإن لم يحضره، يعني المشتري لم يحضر الاعتبار، لم يحضر الكيل والوزن، فالقول قول المشتري مع يمينه. لماذا؟ لأن البائع يدعي، يدعي الزيادة، والمشتري ينكر ذلك. فالقول قول المشتري مع يمينه، طبعا القول قول المشتري مع يمينه إذا ماكو بينة، إذا ماكو بينة، لأن بين اليمين وبين البينة طولية، البينة تقدم على اليمين. فإن لم توجد بينة حينئذ نتحول إلى يمين المنكر. وكذا القول في الموزون نفس الحالة، وكذا القول في المعدود نفس الحالة، وكذا القول في المذروع كالقماش نفس الحالة، نفس الشيء. حتى إذا أنا مشتري من عدة ألف بيضة، عندي موكب، عندي مثلا ضيوف مشتري من عدة ألف بيضة، احسبناهم طبعا 900، نفس الشيء. يقول لي الشريعة شو تقول لي؟ تقول لي تحضرت العدد، لما عدوهن حضرت؟ قلوا إيه حضرت. إذن ماذا؟ إذن أنت مدعي، مدعي، روح جيب شهود إن العدد قليل. إذا ما جيب الشهود إن العدد قليل فإن البائع القول قوله مع يمينه. إذا قال لا والله ما أحضرت، خابرتهم قلت لهم دزوا لي ألف بيضة، دزوا لي بيض، حسبتهم طلعن 900، طلعن 950، لم أحضر العدد، نقول إذن ذاك مدعي أنه أرسل لك حقك وأنت تنكر، فهو عليه البينة، ما جاب بينة، القول قولك مع يمينك. الرابع في الشروط غد إذا شاء الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله.